بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. القرآن الكريم عالج جوانب متنوعة في هذه الآية الكريمة، واستهدف تسليط الأضواء على بعض خلجات الإنسان، لأنه عندنا الإنسان غالبا يستعمل ما نسميه باصطلاحنا المعاصر أيديولوجي، يعني يقصد شيء ويظهر شيء. غالبا الإنسان يحاول أن يظهر، خصوص إذا قضية حاسمة بالنسبة إليه وهو ما عنده التزام، يعني صدق ما عنده. أكو واحد عنده صدق، اللي عنده صدق يصير عنده وضوح، الصادق يكون واضح عنده وضوح، لكن اللي ما عنده صدق لا، توقع من عنده أن يظهر غير ما يبطن. المحاورة اللي يشير إليها القرآن الكريم أولا إلها مقدمة، خلي نأخذ المقدمة وبعدين نشوف الضوء عليه من مسلط. المقدمة: ربنا أرنا الذين أضلانا، هل مقصود بهم صنفين؟ يعني على نحو القضية الحقيقية مثل ما يقولون يو، لا، المقصود بها شخصين على نحو القضية الخارجية. إذا المقصود بها صنفين واللي تشير إلى بعض الآيات، يعني صنف المضل من الجن وصنف المضل من الإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. الآيات تعرض أن هناك شياطين من الإنس وشياطين من الجن يقومون بعملية الإغواء، بعملية الإضلال والتضليل. فهل المقصود بيها القضية على نحو القضية العام، يعني أي واحد من الجن أو من الإنس يقوم بهذا الدور، أي صنف أي جماعة، أم لا تشير إلى قضية خارجية، يعني أشخاص معينين، إلى جني مثلا وإنسي؟ الظاهر أغلب ما يذهب إلى المفسرون يقولون القضية على نحو القضية الخارجية، يعني تستهدف إبليس من الجن وتستهدف قابيل من الإنس، وسيمر علينا خلال البحث إن شاء الله ليش اعتبرا مضلين. خلينا نرجع للآية الكريمة. الآية هذه المحاورة اللي ترسمها قلت لك تحاول تسلط الضوء على نزعات الإنسان، على خلجات الإنسان. الإنسان غالبا يريد يتنصل من المسؤولية، وين يذبها المسؤولية؟ يذبها على عاتق القضاء والقدر. مثلا تقول له افرض انت ليش تأكل حرام، لك شو سوي انا نصيبي هذا، بدري هذا نصيبي، الجأتني ظروفي. مرة يذبها على عاتق القضاء والقدر، مرة يذبها على عاتق البيئة، مرة يذبها على عاتق بعض المؤثرات الخارجية. يحاول بكل صورة ان يتنصل من المسؤولية غالبا، اخطر داء، اتأمل لي، اخطر داء تبتلى به الانسانية هو هذا الداء، لانه الامة اللي تبتلى بهذا النوع امة انهزامية، امة ما تقوم لها قائمة ابدا. الامة اللي ما تواجه مشاكلها بوضوح امة لا يؤمل منها خير، سيمر علينا هذا المعنى ان شاء الله. نبه لي. خلي نرجع للآية. هذول يقولوا له، هذول اللي أضلونا من الجن والإنس، هذول أعطينا إياهم حتى نأخذ حقنا من عندهم. شنو معنى أضلونا؟ يعني أرجوك، هذا الآية تشير إلى وجه من وجوه البيئة. وجه من وجوه البيئة هو وجه القدوة اللي نسميه، أو وجه التعليم، هذا وجه من وجوه المحيط، من وجوه البيئة. يعني واحد يحترم لواحد يتأثر بأفعاله، يتأثر بآرائه، لكن هذا التأثر مثل ما يقولون إذا ما يوجد القابل ما يوجد الفاعل. نبه لي. يعني هذول لو هم ما عندهم استعداد أو عندهم صلابة، لو كان عندهم صلابة أو ما عندهم استعداد ما تأثروا لا بقول إبليس ولا تأثروا بفعلة قابيل، لأنه مهما يكون تأثير البيئة، البيئة مهما يكون إلها تأثير، ما يصل إلى مستوى مزاحمة الوراثة أو سلب الإرادة. هو قد يكون عامل مؤثر يتنافس مع الوراثة، لأنه إحنا نعرف علماء الاجتماع يقولون البيئة والوراثة أشبه شيء بواحد راكب بعربة يجرها حصانان، الحصان الأول البيئة والحصان الثاني الوراثة. الوراثة هي ميل طبيعي يولد مع الإنسان للاتصاف بصفات الأبوين، طيب، ومحاكاة أفعال الأبوين، سماتهم وأخلاقهم و تأثر حتى بأعضائهم. زين، والبيئة يقسموها قسمين. البيئة مثلا الاجتماعية هي عبارة عن علائق الناس، العلائق الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الأخلاقية، تفاعل بها العلائق، هذا نسميه البيئة الاجتماعية. والبيئة الطبيعية يعني هالتربة اللي يعيش عليها، انتاج التربة شنو نوعه، المعادن اللي بالتربة، طريقة تفاعله مع التربة شنو. اذا الاثنين هنا ينعكسن على سلوكه تماما، لكن مو معناه ينعكسن على سلوكه الى درجة بحيث سلبا من عند الاختيار. صحيح الوراثة عامل مؤثر مساعد بلا كلام، ان بعض الناس وراثة اكتساب لبعض الاخلاق من ابويه تطيفة نمط من الحركة، تطيفة سمة من سمات الحركة، لكن مو معناه تسلب منه الارادة، تبقى ارادته هو مسيطر عليها، هو مسيطر على ارادته. طيب من ناحية البيئة ومن ناحية الوراثة اثنينهن اذا كان يشلبا الانسان الاختيار، معنى ذلك ان الله عز وجل من العبث ان ينزل كتاب او يكلف الناس. انا استسمحكم من المروحة لانه شوي يسبب لي عباس. اذا كان البناء اذا الاثنين هن يأثران يعني شلبا ارادته، معناه ما اكو واحد يكلف، لا القانون الى حق على الانسان يكلفه ولا الشريعة الى حق على الانسان تكلفه، لان هذا الانسان اللي يصير مسلوب الارادة نصبح اصلا ما نقدر نصف فعله بشيء من الحسن والقبح ابدا، لان ارادة ما عنده. ولما ما عنده ارادة من العبث ان نجي لين حمل مسؤولية، من العبث تماما. هذول يعني يحاولون ان يغالطون، يحاولون ان يحملون ابليس او يحملون قابيل اغلاطهم، يحملوا اخطائهم، انحرافهم، وهم يعرفون انه كان بوسعهم ان ما يتأثرون به، ما الى سلطان ابليس عليهم. صحيح عامل مؤثر، لكن الى سلطان لا. لو كان الى سلطان قاهر ما وجد مؤمن. ليش يوجد المؤمن؟ يوجد المستقيم. المؤمن والمستقيم هم انسان مثل ذولا عينا. ليش صار مستقيم؟ ها؟ انا اقول لك يبقى شيء واحد، يبقى واحد اذا اراد الله عز وجل ان يهيئ له اسباب التوفيق يخليه فرد بيئه طيبه، يخليه فرد بيئه، لان الحضاره تصوغ شخصيه الانسان. اكو اشياء الواقع خارج ارادتنا، اكو اشياء خارج ارادتنا. يعني انا يمتى الله يخلقني بها زمن هذا مو بيدي، قد يخلقني بزمن نبي من الانبياء، او قد يخلقني بزمن مستنقع من المستنقعات، بيدي اسوي يعني شنو ذنبي. من ناحية هذا عامل مؤثر الى تأثير. صحيح مثلا احنا نلاحظ ان اكو اشياء ابوين، واحد يوقع بين ابوين معروفان بالصدق بالاخلاق بالطيبة بالاستقامة، او يوقع لعد ابوين افرض منحرفين، نبه لي من هالنوع. اكو اشياء ذني كلهن مؤثرات بلا كلام، مؤثرات تماما مؤثرات. ولذلك احنا نحمل الاب مسؤولية عدم التربية، ونحمل الام مسؤولية عدم الالتزام بما امر به الشارع، لكن مو معنى ذلك ان الولد يفقد الاختيار، لا لا ابدا، هو يملك اختياره. لان قلت لك انا اذا شيء خارج اختياره ما اناقشه، هو لو كان هذا شيء خارج اختيارهم الله ما دفهم بالنار، نبه لي شوي زين. لو كان خارج اختيارهم مستحيل الله يعذبهم، ممكن يعذب لواحد على فعل هو مسويه وهو خارج اختيار الانسان، لكن كلهم بالنار وبنفس النار يقولون ربنا أرنا اللذين أضلانا، ها؟ معناه أنه باختيارهم هم، ولذلك أدخلهم الله عز وجل إلى النار. لأن أنا قلت لك ما أقدر أحمل لي كائن شيء خارج اختياره. من هالقبيل مرت عليه رواية وين مستغربها أنا، الرواية الشعراني عند كتاب الميزان. الميزان للشعراني يمر بباب الصيد والذباحة، يقول إمام أحمد بن حنبل لا يحل صيد الكلب الأسود. إذا كلب أسود يصيد صيدة، وإحنا نعرف أن الكلاب تطلق يعلموها على الصيد تطلق ويبحثون الفقهاء مسألة صيد الكلب المعلم شنو، يفتحوا لها باب في كتب الفقه. فهذا الكلب الأسود يقول ما يجوز أكل صيدة، إذا صاد الصيدة ما يجوز أكله، وهي غريبة. والتعليل أغرب أيضا، التعليل شنو؟ التعليل يعلل الشعراني يقول لأن هذا شيطان، الكلب الأسود شيطان، والشيطان ما عنده كتاب، ولو عنده كتاب كان أكلنا ذبيحته. ما ادري تجرع الحكم، تجرع التعليل، شيء غريب يعني، واي غريب في بابه. وشنو ذنب هذا مسكين صار اسود لما صار اسود، اصبح مثلا شنو فرق عن كلاهما، ياخذان نفس الحكم، شنو دخل اللون؟ ارجوك يعني الان واحد لونه اسمر مثلا وواحد لونه ابيض، انا افرق في التكليف بين من لونه اسمر؟ استغرب انا وين كان اشك في صحة الرواية، لان انا واي اكبر واحترم لي فقيه مثلا مسلم، واحد الشمال من فقيه حتى طالب علم بسيط ان يصل الى المستوى من التقى، ما اشك لي. اللي يحب يقدر يشوف الميزان للشعراني في باب الصيد والذباحة. على العموم اعود لصلب الموضوع، الشيء اللي خارج ارادة الانسان مستحيل الله عز وجل يعاقب عليه، لان هذا شيء خارج ارادته. يعني انا الان لما الجم لي واحد اكتفه اشد ايديه ورجليه واشيله وادبه بالنار واقول له والله الزم ثوبك ليحترق، يقول لي ما
ما يصير هذا
شيء ما يمكن. واقع الامر اذا المحاورة تكشفنا عن ماذا؟ تكشفنا عن طبيعة متأثر بها معظم افراد المجتمع. الطبيعة هذه اللي عندنا تلقى مثلا جبان خوار، لكن يذب جبنة على يمن، شو اسوي انا ما محصل لي قيادة، ولك انت 100 قيادة مرت بيك وذاك انت. اي تجي ليه تلقاه مثلا يأكل حرام ويتعلل بيش، ليش تأكل حرام؟ شو اسوي انا ظروفي الله تلاني بهذا. غريب يعني هاي فرد ذنب مضاعف. انت ليش ما تكون واضح؟ ليش ما تكون واضح؟ ها يصير مثل ابو دلامة الله يذكره بالخير. ابو دلامة راد ينزلوه للحرب، المهدي العباشي راد ينزله للحرب، قال له شوف اصلحك الله، انت تريد تنزلني للقتال، ترى انا انزلت بخمس جيوش، انزلت ويا خمس جيوش وشردوا، واعيدك بالله ان تكون السادس، لان انا اهرب وياهم حالي حالي. الواقع الرجل واضح وصريح، ما يحتاج الى لف ولا الى دوران. اي ناحية ثانية، الانسان اللي عنده كرامة ما يكذب على القضاء والقدر، ان القضاء والقدر خلاني اكل حرام، ابدا. الله عز وجل ما قسم ارزاق العباد في حقول الحرام، وانما قسمها في حقول الاباحة. ورزق الله عز وجل اوسع من ان يضيق على الانسان حتى يلجأ لان يأكل من الحرام. فأكد لك ان اذا اخذ لرغيف واحد رغيف يملأ بطنه من الحلال افضل من طعام منوع جامع من الشحت وجامع من الشرقة ومن الدجل والغش. نعم ويأفضل. وأبيك لقمة الخبز، كان سيد المؤمنين إمام المتقين سلام الله عليه يشتري لقوصر مال التمر ويطلع من مسجد الكوفة يجيب شايل هديدة إلى أهله، يأكل منها بضع تميرات ويرتجز، أفلح من كانت له قوصر يأكل منها كل يوم مرة. يعني يملأ بطنه ويمسح على، يقول تعشى لمن أدخله بطنه النار. أيوة أفضل من بطن تحشى من الحرام. وقميص حتى لو يكون بالي ومخرق يأخذه الإنسان من عرقه، يأخذه من كده، أشرف من الطيلسان المذهب. أبدا. اذا محاولة التنصل من المسؤولية والقاءها مرة على عاتق القضاء والقدر ومرة على عاتق المؤثرات سواء كانت بيئية او وراثية، اي محاولة تهرب، محاولة من محاولات التهرب. اذا الآية الكريمة شو تريد من وراء هذا؟ طبعا ما جاي تحكي لنا قصة مو تريد تسلينا، لا، في تقول الآية الكريمة ان هاي خصلة ذميمة، هذا فتنوع من التستر اللي يأباه العاقل ولا يخفى على الله ولا يخفى على الحقيقة. اذا خلي يبطل الواحد من عندكم ان دائما يتعلل انا اللي اضلني، هذا الشيطان. شو سوي الشيطان قوي، لعنة الله على الشيطان، مسكين الشيطان تحمل لعن. واكد لك ان بعض العباد هم ألعن من الشيطان 50 ضعف، والله عيد الله وكفى، بس هذا اللعن منصب عليه. اخواني جماعة يأشروا لي هنا ترى اكو مجال شوية، فتقوموا قاعدة جزاكم الله خير. عجل اللهم فرج وليك القائم شوي، فضلوا لنا لنا شوية. في الآية استهدفت هذا المعنى، وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. راونا يوم أولا بدأت بإبليس لأنه المضل الأقوى. وجه إضلال شنو إبليس؟ إضلال يعني تحدى أوامر السماء، يعني كسر أوامر السماء المفروض ان هذا قلق قدوة سيئة، لان الله عز وجل امره بالسجود لآدم فامتنع من السجود لآدم. سر امتناع بيش علل ايضا سجود. التفت الى التعليل اللي اقول لك ان هذا يتنصل ويحاول ان يظهر خلاف ما يبطن، حط مبررات للامتناع من السجود. شنو هي المبررات؟ اول هذه المبررات: خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا مخلوق من طين وانا مخلوق من نار. النار اولا جميلة بالحس البصري، يعني تبدو انيقة النار، منظرها منظر جميل، تراب مغبر. النار من دنيا القوى، التراب من دنيا المادة. النار معبودة منذ وجدت منذ الأزل، التراب يسحق بالأقدام. النار قام يبدأ ينتزع مزايا ومناقب للنار ويحط مثالب ومعايب للتراب. مع العلم التراب أولا منه خلق الأنبياء ومنه خلق العظماء، لأن هذا التراب هو أبونا وأمنا، نخلق من هي الحقيقة اللي ننساها بعض ساعات، الحقيقة اللي بعض ساعات ننساها أو نحاول أن نبعدها، نبعد شبحها، لنكدر أنفسنا، وإلا هي حقيقة مرة. هذا التراب ينتظرنا، نبه لي، ويقولون أن إذا مر الإنسان على نعش يقول له انظر إلي بعقلك، أنا المعد لنقلك، أنا شرير المنايا، كم صار مثلي بمثلك. والتراب كذلك أيضا يتوقع من عند أن يعود إلى هذا فاغر إذا مر على الأجداد، الأجداد بانتظار مصير إلى هذا التراب، يعني هذا الخد الأنيق، هذا الجسم، هذا المنظر. اتأمل بعد يومين ثلاثة دب في داخل التراب وشوف. ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر هل رأيت الأمن والراحة إلا بالمحافر، فأشارت فإذا للدود عبث بالمحاجر. الوجوه الأنيقة، العيون، ها، وجوه رأى فيها الجمال أنيقه، وأخرى الجلال اختصها لمهابه، تغول معناها الردى غير آسف، وعات بمرآها البلا غير آبه، ونجل عيون في محاسن جمة قسى الدود في تمزيقها بحراده. هذا المصير المؤلم. في الواقع التراب هو منه نخلق، منه خلق الأنبياء، منه خلق العظماء. التراب ينمي ما يوضع فيه بعكس النار، النار تحرق. التراب أيضا يعبد، لأنه جيتوا محتون من عنده الصنم ويعبد. هي المسألة إذا فعل العباد، فعل العباد مو مشكلة، فعل العباد الناس مو مشكلة، حسايتهم سهلة بسيطة. قد يعبدوا لهم صنم من الأصنام، قد يعبدوا لهم بود الله لا يعقل أي طرفيه أطول، يقدسوه تقديس أعمى. نعم، موجود هذا العباد. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من شوف لهوشة من ذولة جوشة يقول لا مرحبا بهذه الوجوه التي لا ترى إلا عند كل كريهة. نعم، فاقدين عنصر التمييز، يعني يا ريتهم يهتدون بنور الحق، يا ريتهم يتأملون بالمواقف. الغرض أعود للآية، هو أول مبرر جعله، أول مبرر قال أنا من نار وهذا من طين وأنا ما معقول أني أسجد له. يعني هاللون من العنصرية هاي وموجودة، هاي العنصرية موجودة إلى الآن. نعم، موجودة وإلها تطبيقات مع شديد الأسف. تلقى هذا الإنسان اللي ما ينبغي أن يفترض في نفسه بأن أخو أخو الإنسان الآخر، واحد عينه مثل الناس، أنت مثلهم، مش تفرق عنهم، ما تفرق عنهم أبدا. أنا أتخطر في اليوم عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل قاعد عند سليمان بن عبد الملك، وطبع لي واحد على سليمان، دخل عليه قال له أنا أريد إرثي، أكو واحدة من نساء الخلفاء قريبته هو وارثها وهي إلها مستحقة ميراث، قال له أنا أريد إرثي. قال له ما أظن النساء يرثن من العقار شيء، هذا خلف عقار مسقفات، لدني ما يرثن من العقار شيء. احنا عندنا مثلا بالأرض ورقبة الأرض ما ترث، لكن عند الملاعب الإسلامية لا ترث في رقبتها. فهو هذا من هالمنطلق يقول أنا أريد ميراثي. قال يا فلان، قال بلى. قال له جيب لي السجل الذي كتبه عبد الملك، جيب لي السجل الذي كتبه عبد الملك. جاب له السجل، التفت له هذا، قال له انا اطالبك بكتاب الله وتجيب لي السجل اللي جابه عبد الملك. شنو قيمة السجل اللي سواه عبد الملك؟ انا جاي اطالبك بالقرآن بكتاب رب العالمين وانت تقول جيب السجل اللي كتبه عبد الملك. صاح ذاك وياه شوية، صاح وياه، أجابه بكلام أبشع. التفت إلى عمر بن عبد العزيز قال له إيش رأيك، هذا أسائل أدب. قال له يو تحب تجاوبه مثل ما جاوبك، شتمك شتمه، يو لا والله تتكرم تصير أكبر من هذا، نعم اعفو عنه. قال له هاي هي من فرق بينك وبين أنت، يعني شنو إيش غير يعني من عندك، ها المنصب ما غير منك شيء، انت انسان تبقى انسان وهذا انسان. الواقع هي هاي، هاي نبرة اسلام، هاي هاي هي نبرة اسلام. الاسلام الواقع يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى كلكم ابناء حواء وادم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هي هاي نبرة الاسلام. فالحقيقة ان الانسان التكبر اللي عنده لا منشأ له، احيانا قد يكون التكبر عملية تعويض، عملية تعويض يعني رجل ناقص ما عنده مؤهلات ويصير بين ناس عندهم مؤهلات يقوم يتحرك حركات غير معقولة حتى يسد هالشعور بالنقص اللي موجود عنده. هذا نمط، نمط لا والله من التكبر تميل عرقية شد الى انا ابن فلان. اكو احيانا القاب تنعطى بلاش، هذا عنده لقب ضخم، ها انا ابن فلان، ما شيء ادري ابن فلان ما يخالف، انت شنو شو قصك انت فلان، فلان راح. هو يقول الشاعر العربي واني وان كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي فما شودتني عامر عن وراثه، ابى الله ان اشمو بجد ولا ابي ولكنني احمي حماها واتقي اذاها وارمي من رماها بمنكبي. فالتكبر في واقع الامر هذا يبعد الانسان عن رحمة الله، لان الله عز وجل يقول التكبر ردائي فمن نازعني ردائي ادخلته ناري ولا ابالي. صحيح هو رداء الله، لان اللي يتكبر مو الانسان اللي بعد يومين تلقى خده تحت الأحذية تحت النعال، ها رحم الله أبا العلاء، خفف الوضع خفف الوضع، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساء، هاي اللي جاي تمشي عليها بنعلك، هاي خدود وسواعد وأيدي. اللي يلبس رداء التكبر اللي ما يحط خده تحت أرجل الناس، مو هذا الخد المسحر بعد يومين يشيله ويذب على الترب ويوطأ بالأقدام، يوطأ بالأقدام، ها؟ إيه هذا ما يلوق للتكبر في واقع الأمر، هذا الخد اللي يوطأ بالأقدام ما يلوق له أن يتكبر. يتكبر الوجه الذي لا يذل لا يفنى، كل من علم شوية لابد من الوقوف عندها، من كان في قلبه ذرة من حبة خردل من الكبر لا يدخل الجنة، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله. الحقيقة مشكلة، هاي شلون مشكلة؟ مشكلة، لأن احنا نادر واحد من عندنا ما عنده فد غلطة شوية فد عقرفة شاعة من شاعات العقرفة، إنسان والإنسان تمر به لحظة من لحظات الضعف، شوية يتكبر، شوية مثلا يصحر خدش ويصير يغلط. يعني هذا إذا كان حبة من الكبر في قلبه وهو عنده أعمال صالح ما يدخل الجنة. أنا أقول لك توجيه الرواية شنو؟ توجيه الرواية ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذا قبل أن يدخل إلى الجنة يتنظر. نبهلين الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، الله تبارك وتعالى بتفضله وبرحمته يغسل عند هذا المعنى. طيب نعود إلى فعلة إبليس. إذن إبليس الواقع امتنع من السجود لآدم ورد أمر الله عز وجل، الله تبارك وتعالى أمره بأن يسجد هو امتنع ورد أمر الله، لذلك اعتبرت بادرة ذات إيحاء، يعني أوحى للآخر، جرأ الآخرين على رد أمر الله، جرأ الناس على رد أمر الله، فهذا يعتبر المؤسس للانحراف، يعتبر المضل. يعني فعلا أكو بي قدوة، فعلا أكو بي قدوة، واستند إلى مبررات غير مقبولة إطلاقا، هاي المبررات ما مقبولة. طيب فهذا اللي من الجن، واللي من الإنس قابيل. اليوم يعني سامحوني شوية إذا اختصرت لأنه ضايقني جدا الزكام. قابيل شنو الشيء اللي خلاه يعتبر به مضل؟ قابيل يعتبر مضل لأنه قتل أخاه، فتح باب القتل بلا حق، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، خلق هاي الروح، ومن حقه وحده أن يستردها، ما تسترد إلا بأمره، ما يقتل إلا بأمر الله. جن إجا هذا ما امتثل أمر الله، قتل وجرأ الناس، فتح باب القتل. والسر شنو ليش قتله؟ فسموا الروايات هنا الواقع، هاي المسألة ما أعرف ليش إلى الآن ماذا يجرأ بعض العلماء على تنظيف التفسير من هالروايات. وأنا أقول لك ليش، خلينا نكون صريحين شوية، لأنه مثلا دول اللي يرون هالروايات هم شوية محل تقدير عند بعض المذاهب الإسلامية. يا سيدي أرجوك، أنا ما أقدر لشخص على حساب العقلية الإسلامية، أرجوك، أنا كعب الأحبار وأمثال كعب الأحبار ما مستعد أقبل رواياتهم ورواياتهم وتمرغل كرامة الإسلام بالتراب، لأن هذا يجي يقول لي أن الله خلق لي واحد من أولاد آدم قابيل خلق له جنية وهابيل خلق له حورية، وصار العراك على المرأة الحورية، هذا ما يريد الجنية وذاك يريد الحورية، وصار النزاع وقتله. كسائف احنا عايزين مشاكل حتى يجيب لنا مشكلة، انه بالناس احنا عندنا اسباب التفرقة قليلة، حتى انه واحد ابن جنية واحد ابن حورية يخلص لك. هاي مشكلة. المشكلة الثانية ان الله عز وجل هو يخلق هالمشكلة هذه ويجي يذم عليها قابيل، ليش؟ يعني شنو الداعي لهذا؟ المشكلة الثالثة ان الروايات الحقيقية تخالف هذا المعنى تماما، لأنه الله عز وجل عندما أمر آدم أن يزوج ولده هو خطب لأولاد أمومة. بعض الروايات ترى اللي تقول أن كل واحد أخذ أخته التوأم، مؤكد مع الأسف حتى عندنا، حتى موجودة عندنا تفاسيرنا، أن آدم كان يطلع له في كل بطن توأم، بنت وولد، يزوج هذا من توأم أخته، من توأم أخيه. ما يصير الأخت في شريعة من الشرائع المحرمات، في شريعة من الشرائع، لأن هي علة الحكم مضطردة، علة الحكم مضطردة بالنسبة للمحارم من عهد آدم إلى اليوم، يعني مثل الخمرة، الخمرة ما يمكن تباح في دين من الأديان، علتها مضطردة وهي الإسكار من ذاك اليوم إلى اليوم، هي علتها أيضا علة مضطردة. زين، أن قحط ليش الله يكلف أن يخلي واحد يأخذ أخت الآخر؟ ليه أخته يأخذ أسمعنا من أبوه؟ يعني شنو تراب ما أكو والله ما يعرف يخلق؟ ها، اثنين اثنين الموجودات تراب هواية والله عز وجل خالق يفيض الحياة على التراب ابتداء. فودا خطأ أكو روايات أو أكو نظريات أن أخذ من قارة ثانية، خطب الأولاد من قارة ثانية، راح خطب لهابيل ولقابيل، فكانت وحدة أجمل من الأخرى، صار الصراع عليها. هذه هي مشكلة في واقع الأمر يتعرض لها البشر دائما، يعني الانهيار أمام جمال المرأة مثلا. أنت تلقى كثير من الأشياء يسهل التغلب عليها، لكن هاي عبر التاريخ تلقى هذا التأثير. وإن كان الخطر أكو موقف لعبد الملك، موقف يبعث على الإعجاب، عبد الملك بن مروان طالع يريد يطلع إلى قتال مصعب، وإجت زوجته قالت متعنا بنفسك. زوجته عاتكة كانت غاية بالجمال، كانت موصوفة من الموصوفات بالجمال بشكل بحيث يلفت النظر. قالت له متعنا بنفسك أنا أمنعك، وبكت معها جواريها، فما أجابها بكلمة واحدة، حط رجله بالركاب وصعد على الفرس وأنشأ يقول: إذا ما أراد الغزو لم تثن همه حصان عليها نظم در يزينها أو يزينها. نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت، فبكى مما شجاها قطينها. ما تنبه ما دار وجهها إلها أبدا ولا التفت، لأن المفروض الرجل بالموقف إذا عند موقف هذا الموقف يضحي من أجله بأي شيء. يصير اثنين مثلا أولاد نبي، يجي واحد يضحي بأخيه من أجل الانهيار أمام جمال امرأة، هذا يدل فإنما يدل على تأصل الضعف في النفس الإنسانية ما لم يربها الإنسان. فهذا الواقع اللي دفع إلى قتل أخيه وفتح باب القاتل، شنو هو اللي دفع؟ أن هذه المرأة كانت أجمل من الزوجة التي خصصت له، فقد أقدم على قتل أخيه، أقدم على قتله، وكان قتل مروع، شال قطعة من الجبل، ما كان أكو سلاح، أخذ لقطعة حجر، قدر أنه إذا فضخه بها ستقضي عليه قتله، بالفعل أخذ تلك القطعة ورماه بها قتله. لما قتل يقولون المفسرين تحير ماذا يصنع به، وين يودي، أي أول عملية من نوعها مثلا. فحمله على كتفه وأخذ يدور، أصبح من النادمين على حمله، أخذ يدور به إلى أن أرسل الله غرابين، قتل أحدهم الآخر، احتفر له وواراه، قال ريحتني، احتفر لأخيه وواراه. المهم هذه حادثة قتل. حتى المفسرين يقولون الدنيا اسودت بعيني آدم عليه السلام، الدنيا اسودت بعيني آدم عندما نظر إلى ولده قتيل. يعني أول حادثة فقد شوفها من هالنوع، اسودت الدنيا في عينيه. ما نلتفت أنه أكو شعر، ما كان أكو شعر حتى آدم نظر أبيات، أشياء مختلفة من علاقة بها، لكن لا شك أنه في وقوفه على ولده هذا المنظر ترك الحياة مسودة في عينيه. وبالفعل أنا أكد لك يعني فقد الولد مصيبة من المصائب التي لا تعدلها مصيبة. أنت شوف حتى كل يقول لك انه الاخ اعاز، ويقول لك الاب اعاز، ولو ابدا 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 الواقع، لان هذا قطعة من القلب، هذا قطعة. انت لو تطلع على النصوص الادبية الذي يرثي بها الاباء ابنائهم تقدر تشعر مدى الحرارة، مدى اللوعة، مدى الالم، اللي يعني النار اللي ما تجدها في رثاء اخر، لان الولد ريحانة. ومن هنا الحسين صدرت من عند قضايا يوم الطف في مسرح علي الاكبر ما رؤيت في مسرح اخر. شلون الحسين كان غايب الصلابة، وعبد الله ابن عمار يقول ما رأيت مكثورا قط اربط منه جاش، كانت الرجال تشد عليه يشد عليها ينهزمون بين يديه انهزام المعزة اذا شد بها الذئب، يرجع الى مركزه يتكئ على قائم سيفه، هذا كان دأبه، هذا ديدنه. لكن لما سقط علي الاكبر يقول المؤرخون وصل الحسين قريبا منه، لما صار يم مصرعه سقطت رجلاه من الركاب، بعد ما يقدر يحط رجله بالركاب، زمام الفرس سقط من يده، ذب روحه على ولده احتضنه وضع خده على فمه، صاح بني علي على الدنيا بعدك العفا، اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وابقيت اباك لهمها وغمها، وما اسرع اللحاق بك. ثم غمره بدموع عينيه، احتضنه وغمره بدموع عينيه. فجثا واقنع للسماء بشيبة مغمورة بمذابع ودماء يا عادل قد قتلوا شبيه محمد عن غير بشاحة عظيمة بلائي. التفت الى الهاشميين قال احملوا اخاكم، والله لا طاقة لي على حمله. حمله الهاشميون الى المخيم والحسين من ورائهم، طرحه بين القتلى من آل عبد المطلب، وانطلق اكثر بالخباء بعد ما يم محذور، جلس عند رأسه يمسح الدم والتراب عن وجهه. بعد يا حبيبي على الشبان بالرجرس لا تنقل التربان، تراه تباب من النشاب والزان، ذخرتك علي لطام عمري ولا هو الظام علي يدري، تالي بجانبك داري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري، يا كوكب ما كان اقصر عمره. وكذا تكون